بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأفضل عباده وأعلمهم به وأخشاهم له القانت الحنيف الأواه المنيب، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ونشروه، وعلى أتباعه وأنصاره على دينه في كل زمان وكل مكان. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أحسن الله لكم المرجع والمآب وطيب خاتمة الأقوال والأفعال عند قرب الترحال. هذا هو الدرس السادس من الدروس الملقاة على مسامعكم النبيلة والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي صنفه الإمام البارع والعالم المدقق والمصلح الكبير مجدد الملة والدين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس. وإلقاؤه كما تعلمون هو عبر موقع إذاعة ميراث الأنبياء، نفع الله بها وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر والثواب وبارك وقوى في الجهود. فأقول مستعينا بالله عز وجل، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقال لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. قال الإمام المصنف رحمه الله في مطلع هذا الباب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. وهذا الباب له مناسبة ظاهرة جميلة مع ما قبله من الأبواب، تدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله ورسوخ علمه وثاقب فهمه ودقته. ففي الباب الأول بدأ رحمه الله ببيان معنى التوحيد ووجوبه على الأعيان، ثم ثنى بباب فضله ليرغب فيه ويشوق ويشحذ الهمم إليه. وفي هذا الباب ذكر نماذج من أهل الكمل فيه المحققين له الواصلين إلى أعلى مراتب أهله، وكيف حققوه ليقتدى بهم في تحقيقه، وتزيد رغبة الموحدين باللحوق بركبهم، وتمثل صورة مشرقة لهم في قلوبهم وأذهانهم. وهذا الباب أيضا تكميل وتتميم للباب الذي قبله وتابع له، لأن الباب الذي قبله هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن فضل التوحيد في هذا الباب أن من حققه أكرمه الله عز وجل يوم القيامة بدخول الجنة، ويكون دخوله لها من غير حساب على ما وقع منه من ذنوب. ومن لا يحاسب يوم القيامة لا يعذب، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة عذب. وهذا لفظ الإمام مسلم. ومع دخول هذا الباب في الباب الذي قبله، إلا أنه أعلى منه، لأن فيه الكلام على أعلى مرتبة من مراتب الموحدين، وذكر أمثلة على أهلها. فالباب السابق يدخل فيه جميع الموحدين على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم، أما هذا الباب فهو خاص بالصفوة والنخبة منهم، وهم أهل الطبقة الأولى، وهم من حقق التوحيد. والتحقيق في اللغة هو التخليص والتصفية، فمعنى حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ما يتعلق منه بالقلب أو اللسان أو الجوارح، والبدع القولية والاعتقادية والفعلية العملية، ومن المعاصي بالترك والتوبة وعدم الإصرار. وذلك لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد، وينقضه ويبطله ويهدمه. والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه وتعوقه عن حصول تمام آثاره، بل قد يجران صاحبهما إلى الشرك، لأن السيئة تدعو إلى أختها، والبدع تتوسع وتجر إلى أكبر منها، حتى قال من قال من السلف رحمهم الله: البدع بريد الكفر، والمعاصي بريد النفاق. وأهل هذه الطبقة العالية هم السابقون الأولون إلى الخيرات، وأعظم الناس قربا من ربهم جل وعلا في الدنيا والآخرة. وتحقيق التوحيد عزيز في الخلق، وأهله في صدر الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا إلا أنهم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل، والأحب إليه والأرفع درجة عنده. والناس في تحقيق التوحيد متفاوتون، وعليه تتفاوت منازلهم في الجنة كما قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. وجميعهم قد رضوا بما آتاهم الله مولاهم الحق، وقنعوا بما حباهم وأكرمهم، ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية الجليلة من أواخر آيات سورة النحل، ومناسبتها لهذا الباب ظاهرة جلية، فإن فيها مثالا لأحد عباد الله الذين حققوا التوحيد ووصلوا إلى أعلى درجات أهل تحقيقه، ألا وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، مع ذكر الصفات التي أهلته لهذه المنزلة وأوصلته هذه المرتبة. وساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب لأجل هذا المعنى، وحتى نعرف كيف يكون تحقيق التوحيد ونتأسى بأكابر أهله وتتوق نفوسنا إلى مرافقتهم وتتوق ومنهم والدنا الخليل إبراهيم عليه السلام. وقد قال الله تعالى محرضا لنا على التأسي به والاقتداء: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقد وصف الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام في هذه الآية، آية سورة النحل، عدة صفات. الصفة الأولى أنه عليه السلام كان أمة، أي جامعا، يعني جامعا لصفات الخير متحليا بها وداعيا غيره إليها وقدوة لمن بعده في
في حاله هذه. الصفة الثانية أنه عليه السلام كان قانتا لله، أي مطيعا لله مستمرا على فعل ما يقربه من ربه في سائر أوقاته وأحيانه، بخلاف من يجتهد في بعض الأيام أو الشهور أو المناسبات ويصيبه الكسل ويضعف ويتراجع في الباقي. وفي قوله سبحانه لله قانتا لله إشارة إلى الإخلاص، وأنه عليه السلام لم يكن يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه، ولا يصرف عبادته إلا له. الصفة الثالثة أنه عليه السلام كان حنيفا، أي مقبلا على الله تعالى وحده بعبادته، مجابا لكل ما يسخطه، ثابتا على ذلك ومستقيما. الصفة الرابعة أنه عليه السلام لم يكن من المشركين، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا في الأقوال ولا في الاعتقادات ولا في الأفعال، بل إنه عليه السلام قد فارق مشركي قومه في عقائدهم وأفعالهم وأماكنهم، وأبغضهم وتبرأ منهم لله وفي الله، حيث فقد قال الله عز وجل عنه في سورة مريم أنه قال لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال جل وعلا عنه في سورة أخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية من أواسط سورة المؤمنون، ومناسبتها لهذا الباب أنها قد جاءت في سياق قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر سبحانه في هذه الآيات صفات أهل التوحيد المحققين له، وأجل صفاتهم وأعظمها وأخصها وأميزها هو ما اجتزأ المصنف رحمه الله منها واقتصر عليه هنا، والتي فيها أنهم بربهم لا يشركون، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا في الاعتقادات ولا في الألفاظ ولا في الأفعال. فالخلاصة أن السلامة من الشرك بجميع أنواعه أعظم وأجل وأعلى صفة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل تجنب الشرك الأكبر شرط في قبول باقي الصفات، كما قال سبحانه في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وقد ذكر من غير عزو لمن خرجه، وهكذا في عامة نسخ الكتاب المطبوعة والمخطوطة وشروح الأئمة من أحفاده وغيرهم. وقد أخرجه البخاري، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، ومسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ومناسبة إراده في هذا الباب ظاهرة واضحة، حتى إن بعض ألفاظه مأخوذ منه، وهو قوله رحمه الله: دخل الجنة بغير حساب. وقد اشتمل هذا الحديث على أربعة أمور تتعلق بهذه المناسبة. الأمر الأول إثبات دخول أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة من غير حساب ولا عذاب. جعلني الله تعالى وإياكم منهم. الأمر الثاني ذكر عددهم وأنهم 70,000. وقد جاء ما يدل على تكرم الله تعالى بإدخال غيرهم معهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي أمامة رضي الله عنه، وقد حسنه الترمذي وقواه ابن القيم الجوزية وجوده ابن كثير وصححه ابن حبان وابن حجر العسقلاني والألباني رحمهم الله تعالى، وله شواهد عن غير واحد من أصحاب من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ساقها وتكلم على أسانيدها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند آية سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس. والعلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها. الأمر الثالث ذكر شيء من صفاتهم. الأمر الرابع ذكر أحد أعيانهم وهو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. وقد ذكر من صفات وقد ذكر في هذا الحديث من صفات هؤلاء 70,000 أربع صفات. الصفة الأولى أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم ولو كان صالحا جليلا أن يرقيهم فيقرأ عليهم من القرآن والأذكار إذا أصابهم مرض أو سحر أو عين أو مس أو صرع أو لدغة حية أو عقرب أو عرة مفترس وذيناب، وذلك لأمور أولها قوة اعتمادهم على ربهم عز وجل، وهذا من تمام التوحيد في نفوسهم وقوته. والثاني عزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه شيء من الذلة، فهم يستغنون عن الناس حتى ولو كان الأمر مباحا، ويعتمدون على ربهم عز وجل وحده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. والثالث ما في طلب الرقية من تعلق النفس بالراقي، حيث يكون في القلب ميل للراقي وتشبث به رجاء أن تذهب على يديه العلة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتعلقون بالرقاه أكثر من تعلقهم بالطب وأهله، بل يتعلقون بأي راق حتى ولو كانت عنده بدع أو شركيات. ولو رقى الإنسان نفسه بالآيات والسور والأذكار النبوية والمباحة أو رقاه غيره من غير طلب منه فإنه لا يدخل في هذا في الذين لا يسترقون. الوارد في هذا الحديث، لأن هذا الحديث في طلب الرقية من الغير فقط لا في عموم الرقية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه إذا مرض ويرقي أهله إذا اشتكى منهم أحد، وفي مرض موته رقته زوجته عائشة رضي الله عنها من غير طلب منه، كما وردت بذلك الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما. فإذا رقاك غيرك من غير طلب منك فلا ترده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عائشة رضي الله عنها حين رقته من عند نفسها. وقد عقد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بابا خاصا بالرقى، وعند الوصول إليه إذا كتب الله ذلك تذكر أحكامها وتوضح مسائلها. الصفة الثانية أنهم لا يكتوون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار لأجل علاج ما به من علة ومرض، حتى ولو كان ماهرا حاذقا بالكي، مع أن العلاج بالكي نوع من أنواع العلاج ومباح عند الحاجة إليه، وذلك لتعلق قلوبهم بالله وحده وقوة اعتمادهم عليه، وما في الطلب من سؤال الناس وميل القلوب والتفاتها إليهم وتعلقها بهم. الصفة الثالثة أنهم لا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، وسواء تشاءم الإنسان بالطيور أو الأشكال أو الأوقات أو الأجناس أو الأصوات أو الأماكن أو الألوان أو غير ذلك. فيرده تشاؤمه عن فعل ما عزم عليه، أو يدخل على قلبه عدم حصول حاجته ومطلوبه، ويورثه الحزن أو الفرح. والتطير من موروثات الجاهلية التي أبطلتها هذه الشريعة، وأكدت تحريمها، ولكن مع الأسف الشديد لا تزال تسري في قلوب طوائف من الناس. وقد عقد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بابا خاصا بالتطير، وعند شرحه بإذن الله تذكر أحكامه وتوضح مسائله. الصفة الرابعة أنهم يتوكلون على ربهم، والتوكل على الله تعالى من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، حيث قال الله سبحانه في سورة المائدة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي هذا المقام العظيم يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد شرح كتاب التوحيد، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. انتهى كلامه. والتوكل هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه الخصال السابقة، كترك طلب الرقية والكي من الغير، وترك التشاؤم بالمرئيات والمسموعات. فإنهم ما تركوا ذلك إلا لقوة توكلهم واعتمادهم على ربهم جل وعلا. وقد عقد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بابا خاصا بالتوكل، وعند بلوغ إذا أمد الله في العمر وكتب ذلك تذكر أحكامه وتوضح مسائله. والخلاصة أن هؤلاء القوم بقوة توكلهم واعتمادهم على ربهم عز وجل وصدق التجائهم إليه وشديد تعلقهم به لا يطلبون الرقية والكي من غيرهم، مع أنهم مع أنهما علاجان مباحان وهم في حاجة إليهما، ولا سبيل إلى التطير بالمخلوقات في الإمضاء أو الرد على نفوسهم، فمن باب أولى وأحرى ألا يطلبوا من غيرهم ما هو مكروه أو محرم أو ما هو شرك كطلب الشفاء والمدد وتفريج الكرب والإغاثة والرزق، كما هو حال كثير ممن يتعلق بالأولياء والصالحين. وبهذا أكون قد ختمت درس هذه الليلة وأتممت شرح النصوص الواردة وأتممت التعليق على النصوص الواردة في هذا الباب، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم النفع بذلك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها وبصيرة بأحكام دينه وشريعته، وأن يرفع الضر عن المتضررين من إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يعيذكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.